من إذاعة لبنان الحر برنامج بين السطور، تحية لك اللي عم بيتابعونا ليوم الأربعاء 25 آب 2021. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. محتارة وألف سؤال وسؤال عم يجوا على راسي. 6 سنت غلا على الواتساب شعلت ثورة وغلى أكثر من 135%، معيشوا الثورة كيف؟ لوين بعدكن رايحين؟ لوين بعدنا رايحين؟ بدك تروح على شغلك بتنام بسيارتك لتعبي بنزين؟ ليش معاشك بكفيك لتصمد وتعيش لتشتري خبز ودواء لأولادك وعائلتك؟ ما عندك حل إلا أنك تنطر بالزل وبالصف؟ ويني الثورة؟ دبكتوا بالساحات، حكي عنكن كل العالم، قالوا شعب استثنائي وجبير، وبعدين وينو هالشعب الجبير اليوم؟ وين الثورة وصارت معاشات اخوتنا اللاجئين اكتر من معاشاتكن؟ وملاحظة، هن بيقبضوا فريش بالدولار. انت مزلول واموالك محجوزة، ممنوع تلتهي بتنكة البنزين وتنسى جنى عمرك، ممنوع تلتهي برغيف الخبز وترجع تنتخبهم هن ذاتهم اللي مسكوك وعم يمسكوك من الايد اللي بتوجعك، ممنوع تكون كل برامجنا عن الدواء وعن ربطة الخبز وعن سعر الطحين وعن غلا تنكة البنزين وعن قنينة الغاز، ممنوع. بدنا نرجع نضوي ونتذكر انه في إلنا مصاري بالبنوكة، بدنا نتذكر انه في ناس فاسدين، بدنا نتذكر انه فتحوا معاركهم الانتخابية على حساب كرامتنا. واليوم حلقتنا بدها تضوي على مشاكل المودعين بالمصارف وكيف المحاكم قادرة أنه تحميهم. ممنوع نضلنا نتأقلم، وممنوع كل مصيبة تنسينا اللي قبلها، وممنوع كل مشكلة تطمس المشكلة اللي قبلها. صار لبنان ورشة عمل كبيرة وما بقى عارفين من وين بدنا نبلش. صاروا بلهوك بمحتكر صغير ويمكن منه محتكر، وبتنسى المعابر غير الشرعية والتهريب اللي عم بيصير برات لبنان. كان بالقسم الثاني من هالحلقة رح بستضيف المحامي الدكتور شربل نصار لنضوي على مسؤولية المصارف عن أدائها مع المودعين ودور المحاكم في حماية المودع. وببدأ الحلقة بفقرة انتبه على القانون.
بين السطور
انتبه انتبه للقانون. انتبه 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 على القانون.
<تص-> ماتر فادي ظريفي يعطيك ألف عافية.
بونجور.
اليوم في موضوعين كتير مهمين بدنا نضوي عليهم، موضوع تجديد إخراج الأيد بأي أحوال وموضوع المنح التعليمية، ولكن عندي سؤال كتير مهم لألك قبل ما فوت بهيدي التفاصيل.
عندك ثورة صراحة بالمقدمة.
طب ما ناطرين ترجع تعيش الثورة يا ماتر، مش معقولة ست سنة تشعلوا ثورة سنتين.
في شيء مؤثرة صراحة اللي قلتي، وبيعكس بالفعل الواقع يلي وصلنا له، ببين انه في يعني بقولوا حرقة قلب من ام من شخص معنى باللي عم بيصير على الارض. يعني هيدا رأيي انا صراحة، انا هيك شعرت وهيك فهمت وهيك حسيت يلي قلتي.
اكيد، لانه نحن يمكن صحيح هيدا دورنا كاعلاميين، ولكن نحن مواطنين، نحن اهالي، نحن عم نعيش نفس اللي عم بعيشه المواطن اللبناني كل يوم. يعني
100%.
مشان هيك عندي شعور، وكل الناس عندها شعور يمكن، او ما بعرف مين عنده شعور، انه المعارك الانتخابية بلشت عدم الشعب، عزل الشعب، عكرامة الشعب، وما حدا فرقاني معه. معقولة نعمل معارك انتخابية بظل هيك وضع بلبنان؟
لك لح اذا بتسمحي لي انطلق من مطرح ما انت بلشتي واوصل لموضوع السؤال هيدا بالتحديد. خليني اقول لك انه اذا بتلاحظي يعني ب 2019 يعني بانطلاق الثوره، او خليني كمان انا اوضح اكثر ما سمي ثوره، لانه صراحه مع الوقت تبين انه الثوره تخفي هالتعبير، يخفي وراء مش وجع الناس فقط، في شقفه منا بالفعل، هي الناس يلي حست انه هي من كان من وراء الواتساب او من مجموعة تراكمات. اكيد الواتساب لحاله هالمبلغ يلي كان رح ينضاف مش هو يعني السبب لحتى الناس، يعني هيدي نقطة المي.
ايه بس اليوم يعني الظرف اقوى واصعب. ايه هيدا اللي خوتني ومحيرني، انه اليوم الوضع اصعب بكتير من هيديك الايام.
بس ليك شو صار،
شو صار؟
نجي بنعمل مراجعة موضوعية ونقدية، منلاقي انه تم تغليف هذا التحرك يلي أطلق عليه اسم الثورة، الشقفة منه وثبت لكل اللي بيتعاطوا بالشأن العام لكل المتابعين أنه الشرارة الأولى كانت لقاله منه من حزب الله صراحة مش من حدا آخر. بس شو كان الهدف من حزب الله؟
شو الهدف؟
كان الهدف القطاع المصرفي. والدليل أنه إذا بتلاحظي كل التحركات يلي بلشت بأول يومين كانت موجهة على مصرف لبنان، على جمعية المصارف وعلى القطاع المصرفي.
نعم.
حزب الله كان بده يرد على العقوبات يلي وضعتها أمريكا على القطاع، على جزء من القطاع المصرفي يلي اتهم بتبييض الأموال ودعم منظمات إرهابية، خاصة أنه حزب الله هو محطوط على لوائح ألمانيا وعدة دول وأمريكا على لوائح الإرهاب. وبالتالي كان الهدف الأساسي منه أنه يلقن درس سواء للحاكم والقطاع المصرفي ومن وراهم طبيعي للدولة اللبنانية، كونه بيعتبر حاله انه هو اقوى من الدولة وحكمه بما له من نفوذ اقليمي ومالي وسلاح وعلى كل المستويات، اعتبر انه هو بلكي بيقدر ينجح يقلب بهذا الموضوع. اكيد احنا بهالمسار اجا دغري الناس يعني الشرفاء يعني هن بالفعل كانوا موجوعين من كتير امور، نزلوا بمجموعة المناطق اللبنانية، لانه اكيد هن حزب الله منه موجود
بكل المناطق اللبنانية،
بكل المناطق. بس انا عم بقول انه حزب الله فلتت من ايده، وما كان بيهدف انه كان يصير هيك، لانه ما بينافس.
ليش عم تحدد بس حزب الله؟
برضو
ليش عم تحدد بس حزب الله؟
لانه بالتحديد، لانه هيدا الواقع الموضوعي،
لانه في موتوسيكلات شافت بجديده ولعت دوليب، وهيدي مش بس يعني عند حزب الله.
لا خليني اقول، نحن لما على طول بحيالله موضوع في الاشياء التفاصيل وفي لب الموضوع.
نعم.
لب الموضوع ما منغلط اذا منروح على التفاصيل الصغيره يلي كلها ممكن تكون فيها، وانا برجع بقول لك انه
بس الشيطان بالتفاصيل.
الشيطان صراحه هو اللي دمر كل هذا التحرك. ليه؟ لانه من بعد ما بنلاقي انه حزب الله كون كل اللي بده يكونه باتجاه المصارف والقطاع المصرفي وحكم مصرف لبنان، ارتد عنا وحاول انه يستوعبها، لما ما قدر يستوعبها اضطر يتعامل مع الأضرار الجانبية تبعيتها بالنسبة له. من هذه الأضرار الجانبية أنه خلى الناس يكون عندها حركة بمجموعة مطالب اقتصادية مالية حياتية على مستوى الوطن.
نعم.
وإجا على جنبهم من حاول يستثمر، هو اليسار إذا بتلاحظي في شقفة من هذا التحرك كان اليسار كمان هو جرب يستثمر فيها. واليسار شو كان منطقه؟ منطقه يتلاقى مع حزب الله. اليسار بمكان ما هو غطاء آخر لحزب الله، لأنه لاحظي شو كان بدهم، كمان بدهم تدمير المصارف، إنه غريب يكون في يعني هالسينكرونيزاسيون بالتحرك وبالمنطق بين اليسار الذي يدعي العلمانية وبين حزب ديني مذهبي مثل حزب الله. وبالتالي بالموضوع هيدا بلش اليسار شو صار عم يطالب، إذا لاحظت بده يلغي كل شيء اسمه تمثيل تجاري، بده يدمر القطاع المصرفي.
طيب بس كمان قطاع المصارف منه ملاكي يعني، تعرف
لحظة نحنا برجع بقول نحن على طول وقت لما نكون عم نناقش في كل موضوع فيه عدة جوانب، بس نحن عم نناقش الجانب يلي مرتبط بالمقدمة يلي حضرتك قلتيها، يلي هو مرتبط بوجع الناس وأين أصبحت الثورة. أنا عم أقول إنه الثورة هاي كانت منطلقاتها، في ناس فاتوا عليها ليدمروا لبنان، لأنه بيعتبروا إنه إذا دمروا لبنان أو دمروا ما يسمى باليمين الاقتصادي بالتالي بيكون في ربح لهم. للأسف إنه ما قدروا يدمروا اليمين الاقتصادي، وما رح يقدروا يدمروه لأنه عمره من عمر لبنان. واليمين الاقتصادي إن كان بمدارسه إن كان بجامعاته إن كان بمؤسساته التعليمية إن كان بالمصارف إن كان بمؤسساته الاقتصادية والمالية هو علة وجود لبنان وسبب ازدهار لبنان. بينما للأسف منلاقي إنه حزب الله وهذا النوع من اليسار هني سبب دمار لبنان. وبالتالي هيدا اللي حضرتك قلتي هو هيدا منطلق. وبقي بالآخر مين في ناس يلي عم هلأ حاليا أصبحت عم بتكون عرضة للذل على كل المستويات تبعا لتراخي منظومة الدولة لصالح الدويدة، ولأنه رئيس الجمهورية صراحة يعني لم يحسن إدارة هذا الملف كله، تخبطنا وأصبح الذل مرادف لأي حركة ممكن تقومي فيها أنت يوميا. انطلاقا من هاو جربوا هلأ يستثمروا، نرجع على سؤالك، بدهم بلشت جزء من المعارك الانتخابية اليوم عم يجربوا اللي ما قدروا حصلوه بصناديق المال اللي سرقوا منها، عم يجربوا حتى بصناديق الموت انه يتاجروا فيها. أعني بذلك كل الحركة عم بتصير، كل ما بيصير فيه مثل اللي صار بتليل هالجريمة الكبيرة اللي وقعت اللي راح كنا حكينا سابقا عنها كل هاد، بلشوا حتى بصناديق الموت عم يتاجروا لربما يقدروا يستفيدوا منها بالصناديق الاقتراع. بس بعتقد
وهلا عم بتاجروا بالأسماء هلا لحتى يكسبوا معارك انتخابية، يعني حتى عم بتاجروا ببعض التطورات مش بس بقصة الموت. يعني
لا، ما هو يعني نحن عم نقول هو جزء من المعارك الانتخابية، في استثمار بصناديق الموت مثل ما في استثمار بالصناديق المالية مثل ما في استثمار بمواضيع أخرى. وكنا يعني لحسن الصدف إنه كنا أنا وياك تناقشنا بموضوع جمعة الماضي بيتعلق بموضوع الاحتكار
والمداهمات،
وثبتت هالجمعة إنه نحن كل اللي تناقشنا فيه أنا وياك مرة الماضي يا ريت سمعوا، كان في كتير من اللغط يلي صاير اليوم ما كنا وصلنا له. في فرق كتير كبير بين أي شخص بيتعاطى تجارة معينة وبتلاقى عنده ما هو مرتبط مباشرة بتجارته، وبين أي شخص بيكون ما بيتعاطى هذه التجارة وبيلاقوا عنده مخزون آخر. موضوع نقاش صراحة إن كان على مستوى إدارة الدولة هناك غوغائية كبيرة، كان على مستوى تنفيذ القانون هناك غوغائية كبيرة، وأكيد للتوظيف السياسي ظنا أنه مثل هكذا أمور تنسي الناس كل مجموعة الذل من الكهرباء للدواء للمستلزمات الطبية للبنزين للمحروقات على أنواعها للخبز للسوبر ماركت للأكل لزل الرواتب يلي ما بقى تحللت، صاروا هلا عم يجربوا بلكي بيرضون بمعاش بيدفعوا لهم إياه فقط للقطاع العام على مرحلتين. وبالتالي هذا الزل كله عم يجربوا هن يهربوا منه ويجربوا بأماكن أخرى يروحوا على معارك انتخابية ربما بيقدروا بيحصلوا منها صوت من هون أو صوت من هون. بس بعتقد إنه الناس وعيت هالمرة،
وعي العالم. طيب ماتر قبل ما أرجع كمان بدي سؤال بعد واحد قبل ما فوت على موضوع إخراجات الأيد والمنح التعليمية. اليوم من بعد ما كان القرار السياسي في لبنان مخطوف، نحن أمام قرار اقتصادي مخطوف، غير الانتخابات شو ممكن نعمل من هلأ لوقتها لإنقاذ ما تبقى من هذه الدولة؟
جواب كتير هين وكتير صعب، تشكيل حكومة. لأنه تشكيل الحكومة رغم أنه ما بقى عنده مجال كتير نظرا لقرب موعد انتخابات النيابية،
نعم،
ودخول كل المود اللبناني وإدارة الدولة بموضوع الانتخابات، وبالتالي لن يكون هناك الكثير من الوقت لإنجاز ما يمكن إنجازه إذا كان في من نية حسنة، وإذا كانت تألفت الحكومة كما يجب، إن كان على مستوى تكوينها وإن كان على مستوى البيان الوزاري. لكن يبقى الأمل، لأنه بالآخر
رغم أنها عم تتشكل بطريقة فيها نفس التوزيع ونفس الحصص.
أنا قلت أنه إذا كان على مستوى يعني صراحة الطريقة اللي عم تتشكل فيها الحكومة، ما في شيء بدل أنه هذه حكومة بدها تروح، يعني ستشبه حكومة حسان دياب، ربما تكون أسوأ بس بوجوه أخرى.
مش رح فيها تعمل فرق يعني.
ما رح تعمل فرق الليلة، لأنه لما بتكون المحاصصة والمنافع هي الهدف من تشكيل الحكومة، حكما ما رح تكون عندك حكومة منتجة، حكما ما رح يكون عندك حكومة يعني تليق على القليلة ولو بالشيء القليل بتطلعات اللبنانيين يلي دفعوا كتير غالي تمن السياسات يلي اعتمدها العهد ويلي اعتمدتها حتى حكومة حسان دياب، يلي منها خطأ مميت ارتكبه لازم يتحكم عليه ويتحاسب عليه سواء العهد أو الحكومة لما أعلنوا إفلاس لبنان بالطريقة يلي ما قبلوا يدفعوا فيها المستحقات. هو هذا كان إذا بدك بيقولوا سيلو جود دوك يا دي بورديلو فير، هيدي النقطة يلي طقت
أو القش اللي قسمت زهر البعير كمان.
صحيح، نعم. هيدا هو نفس التعميل.
على كل حال بانتظار لحظة الحقيقة لو بعد حين، لأنه إلا ما يجي
إلا
الوقت.
ما تجي الحقيقة، إيه؟ أوعى تفتكر يعني
إلا
حتى
ما
يجي يفكر إنه يهرب منها. يعني هاي مثل اللعنة بتلحقه إن كان بعده على قيد الحياة أو كان صار بدنيا الحساب أو إن كان بعده خارج السلطة. أكيد الناس لو قد ما حاولوا انه يقولوا للناس مش نحنا او نحنا ما خلونا او ما قدرنا، هيدا كله صراحة ما بقى ينصرف ولا مطرح. الناس بعض الاحيان صدقتهم، اعتبرت انه ربما يكونوا ضحية، بس اكتشفت الناس بالاخر انه صراحة هن الجلاد مش هن الضحية.
نعم. طيب متر زريفي، بموضوع تجديد اخراجات الايد اليوم نحن امام ازمة، ما في وراء لوجستيا، الوضع مؤزم جدا، باي حالات بيقدر الشخص يجدد اخراج الايد من دون ما يكون عم يضطر انه يروح ويطلب نسخة مطبوعة او ما بعرف شو عم بيصير؟ شو فيك تخبرنا؟
طبعا للدمار الشامل يلي اصاب الدولة اللبنانية من جراء كل الانهيارات يلي صرنا حكينا عنها مرارا وتكرارا،
نعم،
ومن اللي حكينا عنها اليوم كمان أصاب الدولة الانهيار، انه ما بقى قادرة يكون عندها امكانية مادية انه حتى يكون عندها مطبوعات. لان حضرتك بتعرفي والاكيد المستمعين بيعرفوا انه اخراج الايد هو نموذج محد معد سلفا بالشكل، وتم تعبئته سواء بشكل الكتروني بالتحديث اللي صار من سنة لليوم او بخط اليد. وبالتالي بما انه ما بقى عندهم وما بقى قادرين يطبعوا لان صار كلفتهم غالية عليهم ومنهم قادرين يسددوا قيمتهم، طلع مدير عام الاحوال الشخصية تعميم رقمه 46، هو صراحة صدر من حوالي اسبوع ب 11 اب، قال في انه كل اللي بيكون معهم اخراجات ايد صادرة من سنة 2017 ولليوم بيقدروا ياخدوا هالاخراج الايد، بياخدوا صورة عنه وبيقدروا يروحوا على المديريات المعنية بالسجل حتى يقدروا يختمونهم إياها على أنه
مجددة،
إيه مجدد، وأنه لم يطرأ عليها أي تعديل.
نعم.
وبالتالي هذا حل صراحة جزئي، لأنه اللي بده اللي ما عنده يعني لا ينطبق عليه أنه يكون عنده إخراج أيد صادر من 2017 لليوم. نفس في كتير ناس ما يكون عنده إخراج أيد
مزبوط
أو بده إخراج أيد جديد، اللي بده إخراج أيد جديد أو ما بيتوفر عنده إخراج أيد من 2017 لتاريخ اليوم صراحة ما بيقدر يعمل سجل له سواء قيد عائلي أو قيد إخراجي.
طيب شو الحل بهيدا
الحل؟ أول حل جزئي أنه هي أنه يلي ديجا عنده اخراج ايد صادر انه بيروح بيصادق عليه،
نعم،
وبيحطوا له عليه عباره لم يطرق اي تعديل حتى تاريخه،
نعم،
هيك يعتبر ساعتها انه هذا الاخراج الايد وكانه صادر بتاريخ اليوم ويمكن استعماله بكافة إدارات الدولة. هلا اللي ما في
بهالفترة
اللي ما عنده أبدا من 2017 لليوم يعني صراحة, أو إن شاء الله ما يبكرة ينفتح, وأكيد ما لازم تكون هيدي مطروحة سوق سودة إنه في إخراجات قاعدة مخبية شي مطرح بتصير يبيعوها أو بصير واحد يدفع حقها غالي, أو تكون بهالوقت رجعت المؤسسة عملت الإجراءات الضرورية.
ما بتستبعد شيء على كل حال, ما بنستبعد شيء عن جد.
أنا هذا سؤال واستفهام العارف, بس لأنه نحن ما منريد أنه مؤسسات الدولة, أنه على طول منريد أنه تكون جمهوريتنا جمهورية قوية, ومريد أنه جمهوريتنا تكون بالفعل يعني فيها كل المواصفات يلي مفروض تكون بأبسط دول العالم. بس ولكن صراحة أداء أغلب المسؤولين
بيجبرك انك تفكر بهالطريقه وتطرح علامات استفهام.
مش استفهام, بتقول ساعتها انه والله في احتمال, لانه فرجونا باماكن اخرى انه بلا هني ما عندهم مشكله يعني على باب التجاره يعني, وحتى يلي فيها شيء من الشره الكبير يعني ما له حدود صراحه ما بيتوقفوا عنده. لذلك نامل انه بهذا الموضوع مدير عام أحوال الشخصية مفروض يكون هو منتبه أكيد لهذا الموضوع.
أقول حال لازم يلاقوا حلول بديلة, يعني يكون في بديل عن إخراج الأيد للأشخاص اللي ما عندهم.
هني بيقدروا يكون في بديل, بيقدروا يعملوا.
يعني أصلاً ليش أصلاً ليش بعدنا ملقطين بإخراج الأيد؟ عشو عملنا هويات؟ عشو عملنا ما بعرف, إذا ليش بدك ضل ملقط بإخراج الأيد؟ ما عم بفهم.
صراحة بإدارة الدولة اللبنانية, وأنا انطلاقاً من سقفتي الحقوقية ومن انطلاق من كوني محامي, صراحة في كتير اشياء بالدولة هن ما بيعرفوا ليش بيعملوها. يعني ترشيد الادارة وقت الامرار بتلاقي انه في امور بتمرق المعاملة ذاتها على عشرات الموظفين فقط ليحط اشارة, يعني كأنه كل واحد عم يقول انه هيدا امضى اللي سبق, يعني بدون ما يدقق باي امر. هيدي ممارسة قديمة صراحة, الدولة رغم كل اللي صار ما قدرت تطور حالها بالشكل الكافي.
ايه بظل هالعولمة وهالتطور وهالتحول الرقمي ونحن بعدنا على الورقة والقلم.
تطورت جزئيا لنكون دقيقين, تطورت الدولة اللبنانية بإداراتها جزئيا, ولكن بقيت بإدارات أخرى بعدها متخلفة كليا.
تعرف ليه؟ لأنه مش مطلوب شفافية.
ما هيدي صراحة في جزء من للأسف إنه عطول بيخلونا نفكر مع علامات الاستفهام.
مش مطلوب شفافية, مشان هيك في كتير مطارح.
صح, ما لو بتكون ماشية بشكل إنه يسهل على المواطن بدون ما يمرق على مجموعة مراحل بعمله, ساعتها بتكون العملية كتير هينة. يعني بعطيك مثال سبق نحن وحكينا عنه, إنه القيمة التأجيرية بيقدر الواحد هلأ نظرا لكل الظروف الناس ما عم يقدروا يستحصلوا عليها.
نعم.
يقدر يروح يسجل دون هذا المستند, وترك وقته وزير المال صغرة صغيرة بقراره بتم تفسيره أنه الواحد بيروح بيشوف إذا عليه أملاك مبنية بس بيجيب ورقة. طيب إذا هالإجراء صالح وهذا يهون عمليات التسجيل ويسرع عمليات التسجيل, ليش أنا كنا عم نبقى بهذا الروتين القاتل وبهذا الكم الهائل من العمل الإداري لنوصل لنفس المطرح؟ مع العلم لو عم نخرج شوي, مع العلم انه هيدا المستند هو بالاساس اذا بتجي بتعرفي شو طبيعته, هو مفروض الرقم يلي بيكون وارد فيه القيمة التأجيرية للقسم يلي بيكون عم ينبيع مفروض حسب القانون انه يتم بينضرب ب12.5. شو الرقم اللي بيطلع؟ هو بيكون القيمة الفعلية وفقا للإدارة للشقة. اذا كانت البيع حاصل تحت هذا الرقم بتعلي لها الرقم, واذا الرقم اكبر خلص بتعتبر انه هي لصالح الخزينة. بينما فعليا هذا المستند لا يستعمل. تعرفه هذا المستند لا يستعمل لانه بتروحي على الادارة بتقول خيما انا ما قيمة تأجيرية, بقولك انا ما بتعنيني, انا بشوف اخر بيع صار عندي او وفقا للتخمين اللي عملته وزارة المالية للبيوعات العقارية وعلى اساسه بسعروني سعر العقار. يعني مستند بالفعل هذا اللي كنت عم تحكي من باب ما لا يلزم, عملية هدر كبيرة لموارد الدولة لموارد الناس انه هي بتكلفهم ليروح يكلفوا حدا يجيبها وبتاخد وقت وبتاخد اجراءات, وبالتالي بتصير مستند ما حدا بيتطلع فيه ولا يؤخذ ابدا مطلقا بعين الاعتبار كانه لم يكن.
نعم.
للاسف هيدا هيك.
تا ما يغدرنا الوقت لان بعد عندنا شي خمس دقائق يعني. بس تقريبا ماتر ظريف النقطه الثانيه اليوم بظل هالظروف الاقتصاديه وقديش في علامات استفهام حول امكانيه فتح المدارس العوده الى مقاعد الدراسه موضوع المنح التعليميه يعني نعم. كيف ممكن تكون عنصر مساعد لهالاهالي اللي منهم قادرين وعم بفكروا اذا اصلا رح يردوا اولادهم على المدارس ولا لا؟
مظبوط. هلا صدر مرسوم كمان مثل كل شيء اللي عم يعملوا بيقولوا ما في حكومه وبيعملوا كل شيء كانه الحكومه مكتمله الاوصاف.
نعم.
بس للاسف كلهم بيتلطوا ورا تفاصيل صغيره بين انه حكومه تمارس بالعمل الضيق لتصريف الاعمال ولا لا.
نعم.
المهم وقت اللي بدهم بيلاقوا مثل كل شيء بيلاقوا حل. لاقوا حل ايه طلع مرسوم صدر بالجريدة الرسمية ب 19/8 هلا إذا مرسوم جديد رقم 8066 عطى منح للتعليم عن العام الدراسي انتبه 2021 يعني عن عام الدراسي المنصرم عن العام المنصرم بس للأسف إنه هلا أوكي هذا حق اللي عم يشتغلوا بالقطاع الخاص إنه يطالبوا الشركات أو المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها إنه يعطون هذه المنحة ولكن إذا بتجي بقيمتها صراحة يعني ياريت ما عملوا لهذا المرسوم بس نحن واجباتنا إنه نلقي الضوء على ما يظهر.
طيب هذه إذا عن العام المنصرم كيف بده يستفيد منها المواطن؟
لا بس كان لازم ما رح أقول إنه عمول ما كان لازم ينعمل.
نعم.
بس نحن واجباتنا إنه نضوي على كل ما يهم الناس وليش عم أقول هيك لأنه لك شو حاطين حد هذا المرسوم على طول بيحددوا فيه قيمة المبالغ يلي تسدد.
نعم.
يلي بيكون بمدرسة مجانية أو يعني مدرسة رسمية أو المدارس الخاصة المجانية بتعرف قديش عاطينه مساهمة للولد 300,000 ليرة يعني هاي كتير عم تمزح بليك لا مش عم بمزح
والمدارس الخاصة
بالمدارس الرسمية بالمدارس يلي منتسب للمدارس والجامعات الخاصة كمان بليك قدي الرقم 750,000 ليرة
لو ما عملوا هذا المرسوم
ما ليش قلتلك
مش تسجيل مش قيمة التسجيل
يعني صراحة شيء محزن رغم انه عمول هذا حق للناس وواجباتنا نضوي عليه على علاته لانه الناس لازم تعرف شو صدر ولو هذا القليل القليل او اليسير يلي ممكن يستفيدوا منهم حقهم انه يستفيدوا منهم بس لكن للأسف انه ارقام يعني هيدي بالايام العادي كان قد تكون مقبوله يعني كنا عم نحكي عن $300 و$500 في حينه وكانت ربما تكون مقبوله اليوم في ظل التقلب الكبير بسعر الصرف والانهيار الكبير يعني تصوري انه عقلهم سمح لهم انه بشهر ابريل 2021 يطرحوا مثل هكذا ارقام عن العام عن العام المنصرم يعني بس
يعني ما بعرف كيف عم يفكروا بهالدولة كيف عم يشتغلوا إذا بعد فينا نقول هالدولة أصلا لأنه يعني في شيء استثنائي يعني عن جد في عمل استثنائي للشر مش للخير صراحة
أكل حال ربما أسبوع المقبل نكون عم نحكي عن بدل النقل كمان نحكي ومنقول إذا بدل النقل يعني يستوفي الحد الأدنى من الشروط ورح من هلأ قلك بس كلمة ونترك الباقي لحيني
نعم.
قبل كان بدل النقل 8,000 بالنهار
24
أنا ما بيهمنا قبل ما نوصل قديش رح يطلع بتعرف قديش كان حق تانك البنزين وقت كان النقل ب 8,000 بالنهار
شي 35,000 يمكن
لا كان بعد هو تحت ال 20
تحت ال 20 كانت عم تقول انت قصدك اول ما حطوه
يعني وقت اللي انطرحت 8,000 كان يوازي تقريبا نصف ثمن
التانكي
بكره بنترك الباقي
للاسبوع اللي جاي
ومنعالج حتى ما نكون
عم نتخطى الوقت نعم
وما نكون علاجني بشكل جزئي هيك لحتى المستمعين
لا أكيد
في أي أمر يقدروا يستفيدوا منه نكون وفيناه حقه
على كل حال رح ندور عليه أكتر بتفاصيله أكيد إذا في مواضيع تاني بنرفقهم فيه بدي أشكرك كتير ماتر فادي ظريفة يعطيك ألف
أبدا شكرا لكم
بين السطور
انتبه للأنون انتبه على الأنون
عن جد بس نقول لبنان بلد العجايب عم نقولها بحرفيتها، بس هل لازم نضل سكتين على بلد العجايب ولازم نضلنا عم نعلي الصوت؟ لا أكيد بدنا نعلي الصوت. بهالقسم بدي استضيف بالاستوديو الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية المحامي الدكتور شرب النصار لنضوي على موضوع مسؤولية المصارف عن أدائها طيلة الفترة المنصرمة ودور المحاكم حاليا في حماية المودع أو المودعين بعد كل الظروف الصعبة اللي قطعوا فيها ولا زالوا عم يقطعوا فيها. دكتور أهلا وسهلا فيك.
مرسي، أهلا وسهلا فيك.
يعني عطول بتكون محضر لنا مواضيع دسمة، خصوصا أنه ممنوع نلتهي بهالتفاصيل اليومية وننسى أنه في جنى عمرنا
100%. واليوم يعني لفتني المقدمة طبعك، يعني ذكرتي شغلة كتير مهمة أنه عم نلتهي بتانكة البنزين وبقارورة الغاز وبتانكة المزود بوقت أنه مثل ما ذكرتي في جنى عمرنا بالمصارف ودائعنا علقانة بالمصارف، حتى صاروا الناس ملتهيين عن هذا الموضوع، صاروا عم بفكروا كيف بدهم يعبوا تانكة البنزين وعي ترمبة بدهم يروحوا وقديه بدهم ينطروا وأي صف هو أقل من التاني. يعني نسيوا الأساسيات اللي هي أنه في جنى عمرنا موجود، لازم يفكروا جديا ويخططوا بتخطيط كيف بدهم يسترجعوا أموالهم ودائعهم من المصارف.
إيه لأنه ما فيهم يتركوا حدا يطالب لهم بحقهم لأن ما حدا باله فيهم.
صح،
ما حدا باله فيهم. ماتر بهمني بهذا القسم قبل ما نروح على يعني بعد الفاصل وعلى ساعة واحدة بدي أحكي شوي، لأنه حضرتك محضر ملف دسم بهذا الموضوع بدي أحكي عنه، أنه اليوم بس نحكي قطاع مصارف عم نحكي عن قطاع مهني محترف.
مزبوط.
يعني عارف شو عم يعمل.
صح.
كيف ممكن يكون قطاع محترف يقدر يوصل لهون؟
هيدا سؤال ما نطرحه على المصارف بالدرجة الأولى، لأنه للأسف المصارف
غلطة الشاطر بألف عادة،
وخاصة غلطة المصارف بمليون
بليون.
لأنه
صح.
المصرف هو مثل ما ذكرتي هو مؤسسة عالية الامتهان. يعني مش ممتهنة بشكل عادي، ممتهنة جدا، يعني very professional، اللي هي أكثر امتهاناً إذا بدك بالقطاع المالي والنقدي والمصرفي هي المصارف. يوم إذا المصرف ما عم بيعرف شو عم بيعمل بهذا القطاع وبهذا المجال المالي، مين بده يعرف؟ لكن يعني بعبارة أخرى، اليوم أنا في عندي مؤسسة بروفيشنال موجودة، أنا حاطت مصرياتي عندها، تمنت على إدارة هالأموال، تمنت على إدارة هالودائع، عم تجي بنهاية المطاف عم بتقلي صار في عنا مشكلة أو أزمة مالية ومش عارفين شو ما نعمل فيها. طب مين بيعرف شو بيعمل فيها؟ المودع؟ هل المودع هو شخص ممتهن؟ هل المودع هو شخص يعني مفترض كان يعمل الحسابات ويدرس المخاطر ويتجنب كل هالأمور اللي وصلنا لها؟
أصلا وين كان رأي المودع لما كانوا يمضوه يقولوا له هذا السيستم بتعسف بالتعاطي؟
صح، وين كان المودع؟
وين كان رأيه أصلا تهلأ بده يفكر على حلول، بده يفكر ينبش على حلول، هن بدهم يلاقوا حلول.
صح، وأبعد من هيك إذا بدك نروح أبعد من هيك، أصلا المودع ما عليه هذا الموجب.
نعم.
المودع هو ليس مستثمر، المودع ليس شريكا للمصرف. المودع بحط مصرياته بالمصرف بينام على حرير. لا عم بقول هيك لأنه بالنظام القانوني للقطاع المصرفي المودع ليس مسؤول عن أي مخاطر بيقوم فيها المصرف، هو نعم. ليس شريكا للمصرف. المصرف بيدير هالأموال، بيعطي اعتمادات، بيتبع سياسة تسليفية معينة، بيسلف هالأموال للقطاع الخاص أو للقطاع العام، وهو عم بيعمل هالسياسة التسليفية، هو عم بيدرسها، هو عم ينفذها، بده عطول يكون عم بيحسب المخاطر تبعها. بغض النظر المودع اليوم ما له علاقة بهذا الموضوع، المودع بس يسلم مصرياته للمصرف بتصير هالأموال كأنها ملك للمصرف، وعلى المصرف إعادتها أو إعادة ما يعادلها عند الطلب أو عند حلول الأجل حسب الاتفاق بين المودع بين الطرفين بين المودع والمصرف. بس بكل هالفترة المصرف هو المسؤول عن إدارة هذه الأموال بالسياسة التسليفية اللي بده يعتمدها، وأي مخاطر وأي أضرار وأي إساءة استعمال وأي نتائج أو عقبات ممكن تعترض المصرف يكون المصرف هو مسؤول عنها لوحده. ما في يجي يقول له للمودع أنت شريكي بالمسؤولية. إذا بده يكون شريكه بالمسؤولية بده يكون شريكه بالأرباح. هل المودع هو شريكه بالأرباح؟ أكيد لا.
بلا، هلأ الفوائد اللي بيستفيد منها المودع هيدا مش أرباح ولا لا؟ هيدا من دون الاستثمار اللي عم يستفيد المصرف.
حتى مش استثمار. يعني
شو؟ الفوائد. هيدا شو الفوائد؟
الفوائد عندها ستاتيو خاص فيها. يعني اليوم انت كمودع بتاخدي بيرسنتج معينه او بتاخدي ريت معين، خلينا الكلمه التقنيه اكثر هي ريت اوف انترست، هل معدل الفايده اللي انت عم تاخديه اذا كان 2% ولا 5 ولا 10 ولا 15؟
نعم.
انت ما لك علاقه ابدا المصرف شو عم بياخد ريت اوف انترست من المقترض،
من اللي عم يعطيك اياه هون. طيب بس شو اسمها هيدي اذا ما اسمها شراكه بالارباح؟ شو اسمها؟
اسمها معدل فائدة.
بس
معدل فائدة مثل ما اسمها هيك، يعني معدل فائدة. انت بتاخدي هذا المعدل الثابت، يعني المصرف اليوم اذا بدين هالاموال اللي اخدها منك انت بدينها لمؤسسة او لشركة او لشخص عادي عم بياخد تسليف معين، انت عم بيعطيكي كمودعة عم بيعطيكي معدل فائدة لنقول 5 أو 6%
بحسب اتفاق بينه وبينك.
هو عطى هالاموال هيدي اقرضها للمقترض بمعدل 10%. تمالك على إذا بيعطي 10 ولا بياخد هو rate of interest من مقترض 10 ولا 12 ولا 9، هذا الموضوع أنت ما بتتدخلي فيه، وكمان ما بتتدخلي كمودعة لمين بده يعطي هالأموال، يعني لأي مؤسسة، قطاع عام، قطاع خاص،
هو
لأي
مقترض،
هو بقرر. أنت ما قالك منك شريكة أبدا بالقرار.
طيب قانون النقد والتسليف ماتر نصار، هل بيلحظ عمليات التوظيفات المالية والائتمانية اللي بيقوم فيها المصرف إذا كانت عم بتراعي الشروط المطلوبة ولا لا وبيحكم عليها؟
خليني لك شغلة. يوم قانون النقد والتسليف، مش بس قانون النقد والتسليف،
قوانين أخرى،
مطلق قانون بأي قطاع وبأي مجال ما في يلحظ كل تفاصيل العمل المتعلق بهذا القطاع. يعني القانون هو بيعطيك القواعد الأساسية البيزكس إذا بدك، القواعد اللي ممكن نرتكز عليها، وبعدين بقطاع مهني معين في شيء اسمه اعراف ديكوتوم
كمان
طبعا خاصه
انعكاسها على القطاع المصرفي
أكيد خاصه بالقطاع المصرفي،
هي خطره
طبعا هالاعراف البراكتس
خطره جدا
طبعا البراكتس اللي بيعملوها المصارف اللي هو اللي هي انترناشونال براكتس، لانه مش نحن اخترعنا القطاع المصرفي بلبنان، نحن اخذناه من يعني مؤسسات بلشت
بس انه انتهاك واحد بجر مليون انتهاك وبصير عرف. هي المشكله، هي عم اقول لك
انا اللي عم بقوله هون الاعراف المصرفيه السليمه، عم بحكي عن الاعراف يعني نورمال براكتس البانكينج براكتس، يعني الممارسات المصرفيه السليمه اللي ممكن او اللي لازم المصرف يتبعها هي عندها نورم انترناشونال. اوكي اليوم المحاكم لازم تاخذ كمان بهذه الاعراف، ولازم تاخذ بهالممارسات، ولازم تاخذ بهالنورم انترناشونال او القواعد اذا بدك العالميه تتبع المصارف.
نعم.
بممارساتها وبعملها. ومثل اي قطاع اخر كمان المحاكم بتاخذ بالاعراف، والقانون يحيل الى العرف عاده.
نعم.
يعني مش بس المحاكم بتاخذ القواعد القانونيه بعين الاعتبار، طبعا القواعد القانونيه هي عند المرتبه الاولى بالاستناد الى للحكم، ولكن منكملها بالأعراف. العرف هو أساس خاصة بالقطاعات المهنية، منأخذ كل قطاع بقطاع ومنشوف شو هي الأعراف المعتمدة بهذا القطاع، شو هي الممارسات السليمة المعتمدة بهذا القطاع، شو هي الممارسات الدولية لنورم انترناشونال الانترناشونال براكتس، كل هذا بيتاخد بعين الاعتبار. اليوم نرجع لسؤالك، هل المخاطر راعت الأصول؟ هل المصارف راعت الأصول؟ هل المصارف أخذت بعين الاعتبار نسبة المخاطر اللي هي ما لازم تتخطاها للوصول إلى نتائج سليمة بموضوع التوظيفات إلى آخره إلى آخره؟
وهلأ كمان بدك تشوف مين الجهة اللي عم بتراقب، وهل هي جهة موضوعية ومستقلة، مين عم بحط حدود لهال القطاع المصرفي. يعني كل حال في كتير أسئلة بدي أطرحها عليك خصوصي بالقسم الثاني، وتحديدا كيف القضاء بيقدر يلعب دور هون حتى يحمي المودع، أو يمكن على القليل يفرض على هذه المصارف أو على هذا القطاع أنه يرجع يرد للمودعين أموالهم. بس في سؤال بعد أسألك، بس نقول ميزانية القطاع المصرفي أو ميزانية المصرف ماذا تتضمن؟ لأنه بفترة الأخيرة بحسب التصنيفات اللي كانت عم بتصير للمصارف في لبنان وكيف كانت عم تقشط، كنا عم نلاحظ أنه في بعض الأرقام وهمية ضمن الميزانيات، إذا فينا نشرحها للمستمع.
طبعا اليوم في يعني في عنا مشكلة بهذا الموضوع، يعني الميزانيات ما عم نعرف كيف على أي أساس عم تتقدر.
نعم.
طبعا إذا بدك
حتى مصرف لبنان فات باللعبة، بلعبة الأرقام المش دقيقة،
لعبة الأرقام اللي هي خطيرة جدا و very complicated. يعني اليوم التقييم اللي عم بيصير لهالميزانيات على أي أساس؟ صراحة أنا ما بعرف،
يعني ما
يعني كيف عم بيعملوا
ما حدا رح يعرف
كيف عم بيعمل لانه الامور مش واضحه.
نعم
يعني هن بعتقد عم بيتقصدوا هذا الموضوع.
إذا أرقام مش واضحة وهالقد انخفض التصنيف كيف لو كانت الأرقام
لا
واضحة؟
لا هني بيبينوها كأنه واضحة بس على أي أساس عم بصير التقييم؟
ما هلا عم قوله أنه إذا بينوها واضحة وهي أساساً منا دقيقة والتصنيف قاشط كيف لو كانت واضحة والرقم مزبوط؟ يعني كنا بالويل.
نحن بالويل
أصلاً بالويل
نحن بالويل لأنه كانت واضحة أو ما كانت واضحة بعتقد صار فينا نخمن أنه شو وضعياتهم. حتى اليوم هني مبعودوا عم يخفوا وضعياتهم.
كانت ميزانياتهم من بين الأكبر بالعالم يعني هيدا حضرتك ذكرتها كمان.
كانت ميزانياتهم من بين الأكبر وحجم الودائع قد شو حجم كان كتير كبير بالنسبة للناتج المحلي. حجم ودائع هائل بالنسبة للناتج المحلي وميزانيات ضخمة وإذا بدك عنا كل المظاهر التعافي والصحة والتطور بالقطاع المصرفي. أنا مش بفهم أنه قطاع هالقد بيكون متعافي ومتطور فجأة بينهار. بيجوا بالآخر بيقول لك الحق على الدولة. طب الحق على الدولة القطاع المصرفي اليوم اللي هو موجود من سنين بهذا المجال.
مين قال لك تمول هدر الدولة ومين قال لك تمول ديون الدولة تحت تقول حق على الدولة؟
Exactly. مين قال لك تعمل هيك وقديش انت اخذت الاحتياطات المناسبه واللازمه بعد ما مولت الدوله؟ يعني هالريسك اللي كنت عم تاخده انت ما كنت عارف انك عم تاخده. ليش يعني اللي عم يشتغلوا بهذا المجال هن اشخاص سون دي بروفان يعني اشخاص عاديين ما بيعرفوا بالمجال ولا اشخاص ممتهنين بيعرفوا كل شغله عم يعملوها وكل اللي عم بحطوها وين عم بتروح وكيف عم بتروح وشو مخاطرها وبالاخر بيجي بيقول لنا الحق على الدولة أو حتى على مصرف لبنان. أنا ما عم بدافع لا عن الدولة ولا عن مصرف لبنان لأنه إذا بتذكري بحلقة سابقة معك كمان نحن حكينا عن مسؤولية انهيار القطاع المالي بلبنان وإنه في توزيع للمسؤولية
طبيعي ما حدا وحده بيتحمل
مصرف لبنان والدولة والقطاع المصرفي. بس اليوم نحن اللي عم نقوله في عنا علاقة مباشرة بين المصارف من جهة والمودعين من جهة.
نعم.
بهيدي العلاقة المباشرة ما في المصرف يقول له للمودع أنا ما إلي علاقة الحق على الدولة. أنا كمودع علاقتي معك.
طيب تعطيت معه. أتابع بين السطور بعم نضوي بهالحلقة على مسؤولية المصارف عن أداء ودور المحاكم في حماية المودع وضيفي بالاستوديو المحامي الدكتور شربل نصار هو أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية. كنا حكينا بالقسم الأول عن وضع المصارف كمؤسسات عالية الامتهان وشو المسؤوليات اللي هي تتحملها تجاه المودع اللي هو غير ممتهن حتى نروح على دور القضاء وتحديدا المحاكم وشو الاعتبارات المفروض تاخدها بعين الاعتبار حتى تفصل في حال أي خلاف أو نزاع بين المصارف والمودعين. صح هيك عم قلت؟ طب في شغلة مهمة أنا بسألك إياها قبل ما فوت بالاعتبارات اللي حضرتك ذكرها وبدي أحكي إنه هيدي دراسة عم تعملوها كمجموعة عمل بتخبرنا أكتر بعد شوي. أي محاكم تنظر بموضوع المصارف؟ محاكم المالية؟
المحاكم العدلية العادية.
العادية؟
إيه محاكم العادية يعني محاكم الأساس. هلأ في عنا عدة وسائل قانونية فينا نلجأ لها.
نعم.
يعني هلأ إذا بدك منحكي عنها بعدين من بعد ما نكون شرحنا شوي الأصول الواجب اتباعها. يعني عندك قضاء العجلي فيك تلجأ له، عندك محاكم الأساس. وعندك حتى المحاكم الدولية، المحاكم الخارجية.
هذه يعني إذا كان في فروع برات لبنان وهيك.
إذا كان في فروع إذا كان في فروع خارج لبنان، وإذا حتى في مصارف هلأ بنشرحها بعد شوي، حتى إذا في مصارف عندها علاقة وثيقة مع المصرف اللبناني خارج لبنان، طبعا ضمن معايير وشروط إذا توفرت. فينا نلجأ للمحاكم خارج لبنان حتى.
هلأ بتخبرنا عنهم أكيد هودي كلهم. بس هيدي الدراسة ليش قررتوا تعملوها وكيف عم تشتغلوها ومين عم يشتغلها ومتى رح تطلقوها؟
نعم هيدي دراسة هي فعليا مش دراسة واحدة، هي سلسلة دراسات.
نعم.
سلسلة قضايا مصرفية بتتعلق بالشؤون المصرفية، شؤون الساعة بتهم المودع. وطبعا هي إذا بدك إجت بنت ساعتها لأنه نحن عم نشوف اليوم التخبط اللي عم بيصير بهيدي الأزمة المصرفية والمالية اللي عم نعيشها. المودع متروك لسبيله، في تخبط، بعض المودعين ما بيعرفوا شو بدون يعملوا، البعض الآخر عم بيلجأ لأساليب معينة إلى آخره. الحديث هلأ بعد ما في عنا نتائج ملموسة. نحن اليوم
ما في مرتكز ينطلقوا منه
صح
حتى يشتغلوا
100%. ما في مرتكز، واللي عم نعمله نحن بهالسلسلة الدراسات اللي عم بعمله مع أكيب دو ترافاي، أكيد في عندي يعني فريق عمل بالتعاون كمان مع الدكتورة سابين الكيك اللي هي كمان متخصصة بهالمجال. اللي عم نجرب نعمله هو نعمل مثل بلاتفورم. هالبلاتفورم تكون هي اللي عم بتقول عنه حضرتك هي الأساس المرتكز حتى ننطلق منه حتى نقدر نحن والمودعين نوصل لنتائج ملموسة. هلأ في عنا أول شيء عم نتوجه مش بس للمصارف، يعني عم نتوجه بالدرجة الأولى للمودع لحتى المودع يعرف شو حقوقه وشو واجباته، لحتى المصرف ينتبه كمان أنه ما في يتعاطى مع المودع بخفة، بده يتعاطى بمسؤولية كتير عالية مع المودع، وإلا بيترتب عليه مسؤولية كتير كبيرة قانونية.
الشريحة الأكبر من المودعين غير ممتهنة، ولكن في نخب من هالمودعين
صح
بيعرفوا يحطوا كل واحد عند حده
100%، بيعرفوا شو بدهم يعملوا، بيعرفوا كيف وبيبلشوا يتحركوا كمان. نحن عم نكون اليوم هالبلاتفورم إذا بدك هالركيزة اللي ممكن هن كمان يستفيدوا منها حتى نحن وياهم نقدر نوصل لنتائج حسية وملموسة وإيجابية لصالح المودعين.
يعني المودع المصرف و...
والقضاء.
القضاء.
القضاء. ليه؟ لأنه أنا بتقديري ما رح نقدر نوصل لأي نتيجة إلا من خلال القضاء، وهذا هو الشيء الطبيعي. اليوم مين بيعطيك حقك؟ إذا في حدا منعك عن هذا الحق وحرمك هذا الحق، مين بده يعطيك إياه؟ ما قالك غير القضاء. أوكي، تحركات على الأرض، تحركات شعبية، كل هيدا يمكن تعمل نوع من ضغط،
بتساعد، بتساعد مساعدة، ولكن
لابد من اللجوء إلى الوسيلة القضائية، إلى القضاء، إلى المحاكم، لأنه بالنهاية المطاف المحاكم هي المخولة تعطي كل إنسان حقه. وبالتالي مش هناك عم أقول أنا هالبلاتفورم أو هالدراسات اللي عم نعملها هتكون موجهة لهالجهات كلها. المودع من جهة لا يعرف شو بده يعمل ويمشي على ضوء، ويعرف لمين بده يلجأ وكيف،
يعرف أنه فيه ما يضل ساكت.
وفيه ما يضل ساكت، لأنه إذا ضل ساكت ما حدا حيعطي حقه، ما حدا حيجي يقدم له حقه. اليوم بالأزمة المالية اللي نحن فيها ما فينا ننكر أنه المصارف متعثرة، ما فينا ننكر أنه المصارف عندها مشاكل، وبالتالي حتكون عندها أولوية تحل أو تشوف كيف بدها تخلص حالها. وبالتالي ما حتجي هي منا لحدا تبادر تجاه المودع وتقول له هيدي وديتك خدها و...
أطبق
من فضة. اليوم أنا نجي نحن نعلي الصوت، بدنا نطالب بحقنا، بدنا نلاحق إذا اقتضى الأمر، نلاحق المصارف قضائيا إذا لابد من الملاحقة. لأنه ليه عم بقول إذا لابد؟ لأنه أنا كمان بقترح على المصارف اليوم أنه يبلشوا يشترحوا الحلول. يعني المصرف اليوم ما في يقعد وينطر الحل من الدولة أو ينطر الحل من مصرف لبنان، هو ما عم بيبادر، بده يبلش يعمل خلية أزمة عنده بكل مصرف، ينعمل خلية أزمة تتعاطى مع المودع بمسؤولية، تجي لعند المودع تقترح عليه حلول، تقترح عليه ما بعرف يعني يصير نوع من amicable settlement أو يصير نوع من مفاوضات حتى يوصلوا لحلول مشتركة، يمكن المودع يقبل أنه يقسط وديعته، يمكن يشتري عقار،
متكلين على تعاميم مصرف لبنان،
متكلين على تعاميم مصرف لبنان، ومتكلين على تأليف الحكومة، ومتكلين على الطبقة السياسية.
طب ماتر هون بين هلالين، شو بده يقدر يلاقي حلول بظل وضع أمني بالويل، وضع سياسي بالويل، وضع الاقتصادي بالويل، كله مخطوف، كله مسلوب؟ يعني ما فيك كتير، يعني ما عم دافع عن المصارف، ولكن هامش الحركة واشتراح الحلول محدود.
مدام قلتكو هيدي ريزون دو بلوس أنه لازم يشترح الحلول، لأنه كل الأسباب اللي عم تطرحيها حضرتك هي دليل أنه ما في ينطر الحل لا من الدولة ولا من مصرف لبنان ولا من أي مصدر خارجي،
أنه بده يعمل دمج مثلا مع مصارف خارجية، بده يزيد ودائع، بده يزيد قيمة الملاءات اللي عنده، ما بعرف.
عنده كتير إذا بدك، عنده كتير حلول ممكن يشتغل عليها. يعني من ضمن اللي ذكرتيهم حضرتك أكيد هيدا عملية الدمج هي عملية كاملة متكاملة وإلى أصولها، بس حتى بالعلاقة المباشرة مع المودع بكل بساطة يجوا يتواصلوا مع المودعين،
بنعمل مفاوضات
مع أنا بعتقد اليوم المودع منه يعني ما عنده هدف أنه يكسر البنك، أو ما عنده هدف أنه يدم، بالعكس عنده مصلحة أنه البنك يستمر،
صح.
عنده مصلحة أنه البنك يرجع يوقف على إجراء ويقوى، مش هيك مصلحته هو مع مصلحة المصرف تقتضي أنه المصرف يرجع يوقف على إجراء. إذا اليوم المصرف بيجي بيقترح حلول معينة أو تسويات معينة أو بيطلب من المودع أنه يطول باله شوي أو يقسط له الوديعة على فترات معينة، أو حتى إذا كانت الوديعة وديعة كتير كبيرة، لأنه بنعرف نحن في كبار المودعين اللي عندهم أموال كبيرة، ممكن يقترح عليهم حلول معينة أو عقارات معينة، قسم كاش، قسم، يعني في كتير حلول ممكن يتوصل، بس ما يترك المودع بسبيله، ما يترك المودع يعني من دون ما يكون عارف المودع وين بده يوصل.
قديش عندهم القدرة أنه ينبشوا على أسواق استثمارات جديدة اليوم المصارف برأيك؟
أسواق داخلية يعني
صعبة،
لأنه مثل ما شايف الوضع الاقتصادي كيف هو مأزم يعني.
وخارجية ما في ثقة بلبنان،
خارجية للأسف يعني صارت شبه معدومة الثقة.
أنا عم جرب أعمل محامي الشيطان أنا.
إيه؟ نحن ما عم نقول لا، بس اليوم أنا برجع إذا بدك ل هيك الصورة العامة، بالصورة العامة لتحسين الوضع الاقتصادي أنا ما بقول للمصرف لحاله في حسن الوضع الاقتصادي. بالصورة العامة بده يصير في تضافر القوى بين القطاع الخاص والقطاع العام ضمن إذا بدك مظلة الدولة، ضمن مظلة الحكومة، مش هناك تشكيل الحكومة هو شيء أساسي.
هيدا أول عرقولة، تداول السلطة غير موجود،
غير موجود. هلأ تبقى تشكيل الحكومة اليوم بالمرحلة الراهنة يعني حتى البعض عم بيجي يقول إذا تشكلت حكومة هلأ على 9 أشهر على 10 أشهر ما حتعمل معجزات. صح، ما رح تعمل معجزات،
ولكن
ولا ناطرين منها تعمل معجزات، ولكن أكيد أنه تشكيل حكومة هو أفضل من عدم تشكيلها. على القليلة على القليلة بصير فيك تنبشي على حلول إلى علاقة باليوميات تبع المواطن من تنكة البنزين لكذا. هلأ ممكن بعدين يبلشوا يفاوضوا مع صندوق النقد الدولي ويحطوا خطة للتفاوض، يمكن يوصلوا لنهايتها قبل الانتخابات ويمكن لا، يمكن يقدر يمضوا مع صندوق النقد الدولي ويمكن لا، بس على الأقل
مع أنه نحن مش كتير يعني صراحة مرحبين بقصة صندوق النقد لأنه في كتير عبء على المواطن رح يدفع حقه، ولكن إذا بين الكحل بالعمى ونختار
نحن يعني. لكن قلك شغلي، صندوق النقد الدولي ما كان له لزوم لو ما نحن هون يعني، لو ما وصلنا للحديد، لو ما وصلنا للقعر ما كنا بحاجة لصندوق النقد
يعني الدولي. عنا كتير ما بعرف إذا في عنا حلول بديلة، لأنه نحن فعلا مش بلد مفلس، نحن بلد منهوب ومسروق. طيب ماتر، في شيء كتير مهم هون حضرتكم ذكرتوه بهالدراسة اللي هي من سلسلة دراسات عم تعملوها، إنه اليوم القضاء لازم يتنبه لعدة اعتبارات. يعني أنتوا هون صحيح عم تتوجهوا للمودع للمصارف، ولكن أيضا الحيز الأكبر هو التعاطي مع حيث العدالة، حيث يمكن إحقاق الحق بالقضاء.
صح.
واحدة من الاعتبارات العلاقة غير المتماثلة بين المودع والمصرف، إذا فيك تذكر لنا الاعتبارات كلها وكيف ممكن تكون آلية أخذها بالاعتبار.
أولا مثل ما ذكرتي حضرتك أنه اليوم في عنا طرفين بالعلاقة التعاقدية، من جهة عندك المودع ومن جهة تانية عندك المصرف. هالطرفين منون يعني على نفس القدر من الامتهان ولا على نفس القدر من القوة.
صحيح.
يعني ما في شك أنه الطرف الأضعف هو المودع. على سبيل المعلومات، أول شيء ما عنده المعلومات اللي عنده إياها المصرف.
نعم.
على سبيل على كان يعني من ناحية القوة الاقتصادية الهائلة اللي عنده إياها المصرف لا يتمتع بها المودع. طبعا على صعيد العلاقات، لأن المصرف كمان بتمتع بشبكة علاقات داخلية وخارجية كتير كبيرة بتأهله أنه يكون في عنده هالقوة هذه.
نعم. طيب
خلينا نعطي مثل صغير. اليوم بس تروحي على مصرف وإذا بدك تفتح حساب، ولا عم بحكي بالوضع الطبيعي مش بالوضع الراهن، لأنه هلا ما بفتح حسابات،
هلا ما بفتح حسابات أصلا.
طيب بيجي المصرف بيعطيكي كل هالدوكيومنت اللي بتمضي عليها، مين محضرها؟
المصرف.
تفاوض معك عليها؟
ابدا. ما هذا كنت عم اقول لك عنه قبل شوي، انه السيستم هيك،
هذا سيستم يا بتمضي يا ما بتمضي. اذا بتمضي بتكون وافقتي على هيدي الشروط، واذا ما مضيتي ما بيفتحوا لك حساب. طيب واليوم فتح الحساب ما انه لوكس بقى، يعني مش اذا واحد بده يفتح،
صار حاجه ماسه،
صار حاجه ضروريه يعني حاجه يوميه. اليوم اذا ما فتحت حساب ما فيك تقبضي معاشك، أغلبية المعاشات اليوم والأجور صارت موطنة على المصارف، مش بس بالقطاع الخاص كمان بالقطاع العام، يعني صارت شبه إلزامية. خليني أقول إذا ما قلت إلزامية اليوم فتح الحساب المصرفي. طيب بدك تفتح حساب مصرفي، النظام بيلزمك تفتح حساب مصرفي، النظام القائم صار يعني مش بس داخليا على صعيد لبنان، على صعيد العالم كله سوا. وبنفس الوقت المصارف عم تفرض عليك شروط معينة إذعانية أنت ما عندك دور بالتفاوض معه فيها. فإذا مش هناك هيدي عقود إذعان، بعقود الإذعان بالعلم القانوني لازم القضاء يكون متنبه ويقظ ومتيقن لأي تعسف أو إساءة أو أي بند تعسفي ممكن ينحط بهيدي العقود. يعني هون القضاء بده يكون حساس 100 مرة أكتر هو عم بيدرس البنود أو يدرس العقود اللي بين المصرف والمودع بده يكون حساس 100 مرة أكتر لهالموضوع من أنه وقت يكون عم يدرس عقد عادي حتى بين لو شخصين وقع. عاديين قدروا تفاوضوا مع بعضهم.
يعني حتى لو توقيع المودع حاصل
طبعا حتى أكيد توقيع ما نحن عم نشرح الملابسات والظروف اللي عم بيصير فيها هذا التوقيع هذا توقيع دون أي تفاوض. يعني هو توقيع يعني بتقبل أو بترفض، ما عندك أنت هون إمكانية تجي تفاوض أو تغير بالبنود،
ما عندك هالطرف، أنت مجبور،
ما عندك هالطرف. مش هناك القضاء هون لازم يكون حساس أكتر، لازم يكون متيقن ومتيقظ أكتر لموضوع ترتيب المسؤوليات،
وإلا ما بيكون فيه عدالة،
وإلا بتغيب العدالة. يعني اليوم العقد اللي هو عقد إذعان وبنفس الوقت في بنود تعسفية، وبيجي بقول أنا إيه ما هذا البند المودع وافق عليه، وإذا المودع وافق عليه يعني صار ملزم يطبقه. طب وين يعني حسن النية في تنفيذ العقود؟ هذا مبدأ أساسي،
وهي على طول العدالة المفروض تكون في خدمة حماية الأضعف، صح؟
أكيد العقود يجب أن تفسر وتنفذ وتفهم على أساس حسن النية والإنصاف والأعراف.
نعم،
يعني هذا نص قانوني، هذا مش أنا مخترعه، هذا نص قانون موجود بقانون موجبات العقود، يجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والإنصاف والعرف. وبالتالي القضاء اليوم وقت بده يأخذ عقد ويفسر هذا العقد ويعطي حكم استنادا لبنود هذا العقد، بده يفسر العقد بناء على هذه الأمور.
نعم،
حسن نية المصرف طبعا وحسن نية المودع والإنصاف. هون الأساس الإنصاف، يعني اليوم إذا أنا بيجي بحط هالطرفين قبيل بعضهم وبدرس الظروف اللي صار فيها توقيع العقد، أكيد ما في إنصاف إذا أنا بغض النظر عن بنود تعسفية أو أسدية انحطت بالعقد، كان المودع ما عنده أي سبيل فيها أنه ينقضها أو ما يوافق عليها أو يفاوض عليها، ما كيف يعني ما كيف عنده أي طريقة.
طب هون قديش في إمكانية متر شرب النصار ل أنه يتحرك القضاء من دون ما يطلب منه المودع ذلك، خصوصا وأنه مثل ما كنت عم تقول بالقسم الأول وهلأ جات عم بتذكر فيها أنه الودائع ملزم فيها المصرف أنه يردها مثل ما هي بالوقت المتفق عليه بكل التفاصيل، ما بحق له يحجز أموال ولا بحق له حتى أنه يتحكم بآلية صرفه ويغير هالعقد يمكن خلينا نقول المتفق عليه. قديش ممكن يتحرك القضاء يعني لحماية جملة هؤلاء المودعين، مش إذا شخص هو قرر أنه يرفع دعوة قضائية أو يتشكى؟
لا ما فينا نعول عنه، ما فينا. لا القضاء ما في يتحرك تلقائيا إذا المودع مودع راضي.
هيدا أمر عام مش خاص يعني، يعني اليوم كتار المودعين اللي عم بيعانوا نفس الشغلة.
إيه؟
صارت قضية
عامة
وعامة
صح.
نعم،
بس المودع إذا هو راضي بهذا الموضوع ساكت، بيجي القضاء بيتحرك تلقائيا. القضاء لا، القضاء هو قضاء محايد.
نعم،
ما في هو يجي ياخد مبادرة اليوم طبعا القضاء بده ينحاز للحق وفقط الحق. اليوم
نعم،
اللي عم نقوله نحن وقت المودع يجي طالب بوديعته أمام القضاء.
نعم،
إذا القضاء انحاز إلى المودع مش يعني القضاء هو منحاز بشكل عام، لا، القضاء هو منحاز الحق لأنه المودع هو صاحب الحق. لقلك ليش؟ لأنه اليوم القانون اللبناني واضح.
نعم،
الوديعة يجب أن ترد، يجب أن تدفع إلى المودع دون قيد أو شرط. أنت اليوم وقت يكون عندك وديعة بالمصرف أنت صاحبة الوديعة، لا نزاع بهذا الموضوع. يعني عم نجرب كأنه البعض أو هيك بيجربوا يخلقوا جو أنه كأنه في نزاع، ما في نزاع بهذا الموضوع. المودع سلطان، كيف بيقولوا كأنه أنه
مش هيدي هي الحالة اليوم.
للأسف
اليوم المصرف سلطان ومكتر.
للأسف مش هيك نحن عم نقول أنه المودع لازم يعرف شو حقوقه. هو سلطان فعلا، مثل كان يقولوا الزبون هو ملك.
نعم،
المودع أكثر من ملك، هو سلطان لأنه هو صاحب الوديعة، هو مالك لهذه الوديعة، وعلى المصرف موجب دون أي قيد أو شرط. اليوم إذا بنجي بناخذ التعميم 158 اللي بربحونا جميل فيه أنه بنعطيكم $800 $400 كاش بانك نوتس و400 بيقسمون 200 على اللبناني على السعر 12000
كلهم على اللبناني بس نصهم
وهودوكي ما فيك تاخذيهم كاش، ال200 الباقيين
بتصرفهم على الكارت
بتصرفيهم بالكارت. طيب بتروحي على البنك، اذا المودع بده يفوت فيه لهيدا بمضوع على مستند 3-4 صفحات،
مين عم يقرا؟
مش بس مين عم يقرا، بيمنعوك تاخذي المستند وتفرجيه للمحامي. بدك بتمضي عليه هون بالمصرف، يا بتمضي وبتوافقي يا ما بتوافقي، ري انت. طب انت كمودع اليوم انت منك صاحبه اختصاص، انت منك محاميه.
طب هون شو بيقدر يعمل المودع؟
بيقدر يحطوه تحت الامر الواقع.
اذا رفض راحوا عليه مصرياته وهو اصلا عم يخسر من قيمتهم، واذا قبل كمان ممكن يكون في ظروف.
بتعرفي شو عم يمضوا؟
عشو
من ضمن البنود اللي بيمضوك عليها في بند معين براءة ذمة للمصرف.
اف
في حال توقف المصرف عن دفع الدولارات المذكورة بهذا المستند اللي هن 400 عم نحكي عنهم 400 تانيين، ما فيك تطالبيه. وبيذكر انه اذا توقفت عن الدفع لاسباب خارجة عن ارادة المصرف،
فيها تكون الف سبب وسبب
خارجي، ساعتها قديش فتحوا المجال امام الاسباب الخارجية. طب بكرة اذا هذا المصرف توقف واجا قال في اسباب قاهرة وخارجة عن ارادتي، انت عم بيجي يقول لك مسبقا انه ما فيك تلحقين امام القضاء. طب كيف هذا الموضوع بده يقطع؟ يعني شو هالممارسات اللي عم بيعملوها اللي هي مش مقبولة؟ يعني اليوم انا ما شفت هيك ممارسات بعد. يعني اوكي نحن بنفهم انه الجو اليوم جو كتير صعب وفي عندنا صعوبات مالية كتير كبيرة وهائلة وقطاع المصرفي عم بيعاني، بس مش يعني فيهم يعملوا هيك ممارسات تجاه المودع. اليوم ما حدا في يحط على المودع شرط لتحصيل امواله لتحصيل وديعته. هيدا المودع هو صاحب، مش عبول، هو سلطان، هو صاحب حق مطلق مش نسبي، مطلق بالحصول على وديعته عند الطلب وبالطريقة اللي هي بتناسبه. وهيدي شغلة كتير مهمة هون. ما في يجي يقول له المودع اي اوكي تكرم عينك انا بعطيك حقك يلا هيدا شيك بنكير روح شو شوفك تعمل فيه،
دبر راسك.
المودع هو من يختار وسيلة الدفع مش المصرف. يعني بدنا ننبه لهذا الموضوع، عم بيحطوا الناس بأجواء مش مظبوطة، عم بيخلقوا نوع من جو عام أنه المصرف هو عم بيوفي بالتزاماته وعم بيعطي الناس ودائع من خلال تشيك مصرفي.
هيدي القوة الاقتصادية اللي نحن ما قلنا غنى عنا كأنه
مية مية. عم تجرب تحط، عم تجرب تحط الناس بجو معين مثل ما حطتهم بالسابق بجو أنه إيه المسؤولية على الدولة والمسؤولية على مصرف لبنان نحن ما قلنا عليها. أوكي هودوكي عندهم مسؤولية بالإطار الوطني،
ولكن في شراكة بالمسؤولية،
ولكن أنتو تجاه المودعين أنتو المسؤولين. المودع وقت حط مصرياته مع المصرف ما تعقد لا مع الدولة ولا مع مصرف لبنان، وهو ما قاله علاقة لا مع الدولة ولا مع مصرف لبنان، هو علاقته التعاقدية مع المصرف، والمصرف هو مسؤول مباشرة مسؤولية تعاقدية وتقصيرية حتى تجاه المودع في حال ما قام بالتزاماته. وبعدين المصرف إذا بيعتبر أنه الدولة مقصرة تجاهه أو بيعتبر أنه مصرف لبنان
يعمل شيء تحرك ضد الدولة
يرتد عليهم،
إيه يعمل تحرك ضد
علاقته فيهم يصطفل،
يوقف للدين، يوقف لتمويل الدين،
يعمل بده إياه ويهم.
يعني عم بعطي إكزامبل أنا أنه في حلول كتير قدامه.
اليوم المودع ما له علاقة بكل هذا الموضوع. نفس الشيء إذا بدك مثل كأنه أنت مديني حدا مصاري، دينت شخص مبلغ من المال وبعد فترة لازم يرد لك إياه، إجا قال لك ما صاحب العمل عندي ما أعطيني معاشي، أنا مش قادر أدلك مصرياتي، إيوه أنا ما خصني، إذا بيعطيك معاشك ولا ما بيعطيك، هيدا مشكلتك مع صاحب العمل، أنا اتفقت أنا وياك على أجل معين، بهذا الأجل بدك تدلي مصرياتي، وفعلا نفس الشيء بالنسبة للمصارف، المصارف ملزمة دون أي قيد أو شرط، مش هناك هون عم بركز على هذا الموضوع دون قيد أو شرط،
نعم،
لأنه المودع، المودع حقه يطلب بشكل كامل من المصرف استرداد الوديعة أو ما يعادل هذه الوديعة. اليوم ما عم بيجوا يعطوه أو بيجوا بيقولوا له أنه إيه ممكن نعطيك هون بالعمل الوطني، أوكي يعطوه إياهم بالعمل الوطني ما في مشكلة، بس بشرط واحد،
بس على أي سعر
بدهم يعطوه؟ بما يعادل الوديعة. شو يعني بما يعادل الوديعة؟ إذا أنا حطيت 10,000 دولار بالبنك
بدي أخذ 10,000 دولار،
بيقدروا اليوم يعطوني إياهم 15 مليون؟ بيقولوا لي في سعر صرف رسمي هو 1,515، شو المسحة هذه؟ اليوم شو قيمة ال 10,000 دولار؟
طب أنا حلو الحكي اللي عم تحكيه، على القليلة لازم يكون حمس الناس إنه كلهم يروحوا على القضاء.
أكيد لازم الناس تروح على القضاء،
لأنه ما في بقى ممنوع بقى حدا يتحكم فيهم و 3,900 وهيك حددها المصرف المركزي وهيك ما في شيء اسمه بقى حدا يتحكم فيكم بطريقة تعسفية
ولا بأي شكل من
اليوم
الأشكال.
أنت حقك تاخد القيمة اللي أنت حطتها واللي تعبت عليها 20 سنة و 30 سنة وجمعتها بقلب البنك،
وما حدا بيقدر يحتكر لك إيها أو يحجز لك إيها أو يخفي لك إيها تحت أي مسمى، تحت أي مسمى.
كلفة الدعاوى كبيرة، واليوم الشعب بده شيء ويعيش مع غلى المعيشة مع
مزبوط. بس في عنا عدة وسائل بالموضوع. اليوم إذا خلينا نقول نقسم المودعين لثلاث أقسام.
نعم.
عم نحكي طبعا بحجم الوديعة.
صحيح.
إنه بالقيمة كل الناس مثل بعضها، ما في فرق بين مودع وآخر.
مزبوط.
عم نحكي بحجم الوديعة. في حجم ودائع صغيرة، وفي حجم ودائع متوسطة،
وفي كبيرة.
في حجم ودائع كبيرة.
نعم.
خلينا نقول الودائع الكبيرة اليوم قادرين، أصحاب الودائع الكبيرة قادرين يرفعوا دعاوى ويحطوا مصاري.
نعم.
حتى يروحوا خارج لبنان.
أوكي.
يرفعوا دعاوى خارج لبنان.
نعم.
أصحاب الودائع المتوسطة يمكن قادرين كمان يعملوها، بس أصحاب الودائع الصغيرة
هودي اللي عليهم مشكلة،
هودي فيهم كمان يجمعوا بعضهم، فيهم يجمعوا بعضهم
ويكلفوا
نفس الشخص وهيك يتقاسموا الكلفة على بعضهم، وبتصير الكلفة كتير أكسسيبل للكل،
يقدروا يعملوها بطريقة عطوش
في حلول.
جماعية
عطوش في حلول، بس بده يكون في مبادرة. يعني أنا اللي عم بدعيله المودع لازم يبادر المطالبة بحقه، المصرف لازم كمان يبادر حتى يلاقي حلول. نحن مش هدفنا اليوم يعني أنه المصارف إذا بدك نحطها بمطرح نحشرها أو شيء، لا، الهدف أنه المصرف يتفاعل إيجابا مع المودع. يمكن المصرف بيقدر يسكر الوديعة الصغيرة بكل بساطة، الوديعة المتوسطة بيلاقي لها حلول بالمفاوضات مع المودع، والوديعة الكبيرة كمان بيلاقي لها حلول أخرى تتناسب مع حجم الوديعة. بس يتفضلوا يبلشوا يبادروا، لا يعملوا خلايا خلية أزمة عندهم، كل مصرف يعمل خلية أزمة لشوف كيف بده يحل هالمشاكل. ما في يتركوا المودة هيك لسبيل الله ومع وعبقولوا نحن ما خصنا، لا أنت خصك.
طب هون ممكن يطلع المصرف ويقول لك أنه أنا عندي مشكلة، أنا بدي أدفع الوديعة للمواطن على قيمتها الفعلية، وهو اللي أخذ قرض من عندي بده يدفعه على سعر الصرف الرسمي اللي هو 1005، هيدا شيء مش عادل.
مدام الديكو لازم نفرق بين المقترض والمودع. المودع اليوم ما له علاقة بالمقترض.
إيه بس إنه هون في غبن، يعني أنا إذا بدي أعطي للمودع، ولا لأنك عم تعمل حسابات الأرباح المتراكمة اللي كانت على عكس موضوع القرض، ما بعرف.
لا أنا الصعيد
عندش في قروض اليوم عم تندفع كلها بالليرة اللبنانية، مع إنه كانت مأخوذة بالدولار، وعم تندفع على سعر الصرف الرسمي.
أنا ضروري فرق بين العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف من جهة، وبين المصرف والمقترض من جهة تانية.
ايه عم ركز أنا على الخسارة المحتملة.
لأنه نعم. لأنه المودع برجع بقول ما إله علاقة كيف المصرف بيرتب علاقاته التعاقدية مع المقترضين، لا بيتدخل باختيارهم، ولا بيتدخل بحجم التسليفات، ولا بيتدخل بالمهل، لا بيتدخل بالفترات الزمنية، ما بيتدخل بشيء نهائيا. ما في يجي له هلا ايه بدي حملك مسؤولية.
بس اذا بدك تعدل هي ما بدك تعدل هديك كمان،
يعدلوها اليوم.
ليه الناس اليوم بظل هالغلا المعيشي شو بيصير فيها اذا عدل قصة
اليوم
القروض؟
انت ما هو كله بيلحق بعضه. يعني اليوم انت وقت تصيري عم تخدم مصرياتك من المصرف بتصيري قادر تدفع التزاماتك.
نعم.
يعني اكيد كمان ما في اعطي الواحد مصاري ويقول له وعفي من التزاماته، بدك تاخذ حقك بدك تدفع التزاماتك كمان. الدوره الاقتصاديه بترجع بتاخذ مجراها الطبيعي. يعني اليوم كل الناس بوضع متعثر لانه مش قادر تاخذ مصرياتها. في ناس اليوم عندها ودائع متوسطه وكبيره فيها تعمل كمان بزنس اذا بدك بالبلد. اليوم اذا اخذوا مصرياتهم بيقدروا يحركوا العجله الاقتصاديه.
صح.
هلا بتقولي لي بدهم ياخذوها ويهربوا؟ اذا انا ما خلقت لهم،
لا هيديكي بس للسياسيين. هيديكي مش للشعب. الشعب صدقني هلا اذا بيصير له يحصل على مصرياته بيستثمر وبيصنع وبيشتغل وبيدبر حاله وبيفتح بزنس صغير حتى يضل عايش هو واولاده ويصمد.
مزبوط. خاصه اذا قدمنا خلقنا له ما نخسقه. يعني اليوم هون بنرجع لموضوع دور الحكومه ودور الدوله ودور يعني الاجهزه الرسميه اللي هي أكيد عندها دور أساسي بهذه الأزمة، لأنه أنا عم فرق بين الأزمة ككل، الأزمة المالية والاقتصادية اللي احنا عايشين فيها، هيدي مش لحاله المصرف مسؤول عنها، ولا لحاله المصرف بيقدر يلاقي لها الحل، هيدي بده يصير في تضافر جهود بين كل القطاعات، خاصة الرسمية والقطاع الخاص، الدولة بالدرجة الأولى، مصرف لبنان، المصارف، كلهم سوا على بعض.
الدولة تقاعدت.
للأسف.
صارت بسن الشيخوخة وتقاعدت.
مش الدولة تقاعدت، المسؤولين اللي هن عم بيديروا الدولة هلا
مكفيك الشغور بكل المواقع والمراكز الاقتصادية المهمة.
لو بتقاعدوا فعليا كانوا بريحونا، كان بيجي حدا بيستلم.
كنا هلا متقاعسين مش متقاعدين.
متقاعسين
غيرنا حرف.
صح. لو بتقاعدوا بفلوا وبيجي حدا بيدير بيكون عنده فعلا هالنشاط وبيكون في عنده الخطط وبيكون في عنده النظرة المستقبلية وحسن الإدارة، لأنه الدولة بدها حسن إدارة بدها
تيقظ. وقت كتير.
طيب أوكي، وشو بنعمل؟ يعني بنضل ناطرين ونقول والمصارف تيجي تقول أنا ما لي علاقة، شوفوا مشكلكم مع الدولة؟ لا، المصرف اليوم بده يبلش مثل ما قلتي بادر لاشتراح الحلول.
طب بس يصدر تعميم من مصرف المصرف المركزي مثل التعميم ال 158، مش مفروض يصدر معه المراسيم التطبيقية حتى ما يصير اللي عم بيصير ويوقعوا أو يمضوا على براءة ذمة وعلى أمور تعسفية؟ مش مفروض ينزل معه هيك قصص؟
خليني نرجع للأساس.
نعم،
بالأساس بالأساس أصلا ما لازم يصدر هيك تعميم،
ما لازم.
لا،
ما هنا عم يجربوا يلاقوا حلول للناس.
الحلول موجودة بالقانون، يعني اليوم بتعميم أو بلا تعميم،
يعني مش بالهيركات الحل.
هذا التعميم فيه هيركات.
مزبوط،
هذا التعميم فيه هيركات.
ايه؟
لأنه أنت عم تاخذ القسم الثاني على اللبناني على سعر 12,000.
صح.
واليوم الدولار قد ايه؟ 19 أو 20، وقت بيوصل ل 21
وشي.
أو وصل ل 22 و 23.
صحيح.
طيب، يعني فيه هيركات.
نعم،
هي أول شغلة. تاني شغلة، الحل موجود بالقانون، نحن ما لنا بحاجة لتعميم.
نعم،
القانون بيقول لك انه انت لازم تاخذي ودائعك بدون اي قيد او شرط. اليوم عم بيجي التعميم يحط قيود،
ايه؟
وعم بيحط شروط، والمصارف عم بتزيد شروط عم تمضيك عليها. هيدا كله مخالف للقانون، هيدا كله مخالف للقانون. اليوم مش بس القانون، مخالف للدستور. لانه الدستور اللبناني، وهون طبعا احنا بالدستور مثل ما بتعرفي انه الدستور ما بيكون كتير ديتاييه، ما بيكون كتير مفصل، مش مثل القانون. يعني بتنذكر فيه الاشياء الاساسيه اللي المجتمع بيعول عليها اهميه كبرى. يعني وقت يكون حق معين مذكور بالدستور، يعني هذا الحق حق مقدس.
ايه، لو ما مذكور بالطريقه ما كان بيصير في تاويلات وتفسيرات عزوق للدستور مرات.
بس شو مذكور بالدستور؟ مدام قلتيكو المذكور بالدستور انه الدستور بيكرس حق الملكيه الخاصه، يعني حق الملكية مذكور بمقدمة الدستور.
نعم.
وبصلب الدستور مذكور مرتين. ليه؟ للدلالة على أهمية النظام الاقتصادي الحر وحماية الملكية الفردية والملكية الخاصة من أي تعدي. مش هيك أنا أقول هذا حق مش بس قانوني، دستوري. يعني بكرة إذا طلعوا لنا القانون تبع الكابيتال كنترول، بدهم يعرفوا الشباب أنه الكابيتال كنترول هذا منه قانون دائم، لانه
في حاله طوارئ ونحن عم نجرب
طوارئ، وبعدين في امكانيه للطعن فيه امام مجلس دستوري.
وعلى كل حال بلبنان نحن كل شيء ببلش طوارئ ومؤقت وبيروح 40 سنه.
مش هيك عم بقول في امكانيه للطعن فيه امام مجلس دستوري، لانه ساعتها فين يعتبروا انه هذا القانون يناقض ما جاء في مقدمه الدستور وفي صلب الدستور. حتى
عسيرة المجلس الدستوري وين صار؟
بس المجلس الدستوري وين صار؟
عسيرة المجلس قضاء العالى والتفاصيل كلها.
في
كل حال إذا حدا عنده سؤال لك بده يطرحه عليك، متر شرب النصار 70-95-9-111 رقم الواتساب. ويبدو في عندي رسالة صوتية، خلينا نسمعها.
مع أني دولارات المودعين عم يعطوني هون على 3900 وتنتيش شوي شوي، فخليه مرتاح اللي عم بيدين المديون. الله يساعد المديون.
ايه، الله يساعد المديون.
الله يساعد المديون. وكل الناس اليوم تقريبا صارت وضعية صعبة، ونحن ما عم نقول لا، نحن عم نقول أنا فصلت بين علاقة المصرف بالمودع وعلاقة المصرف بالمديون. أنا عم أقول المودع حقه يحصل على وديعته أو ما يعادله بغض النظر عن الترتيبات اللي عم بتصير مع المديونين. مش هيك أنا بالأساس فصلت بين الاثنين. المودع بده يحصل على وديعته، هذا حقه المطلق بغض النظر المصرف كيف عم بيتصرف معه. هلا بتقولي لي ايه بس هيدا منه عدل بالنسبه للمصرف، بنلاقي ترتيب معين للمصرف. ساعتها هون كمان لازم يصير في ترتيبات بين المصارف والمدينين. هالترتيبات ما بعرف، في مصارف كتير حتى اذا بدك بالزمن العادي الطبيعي المصرف بيلاقي ترتيب معين مع المدين المتعثر، ممكن يعفيه من جزء من الفوائد، ممكن يعفيه بجزء من الدين، ممكن ياخذ منه عقار، ممكن ياخذ منه بديل معين. عطول في ديزارانجمون بتصير،
في حلول عطول اذا واحد قرر انه يشتغل بنوايا حسنة. على كل حال، وقرر فعلا يشتغل بضمير. على كل حال بس تكون عم بتقول انه في مسؤوليات مشتركه، معناتها كمان الحلول مفروض تكون مشتركه.
الحلول على الصعيد الوطني اكيد
يعني
هي حلول.
بس نلاقي هيدي الحلول ما بفتكر نقعد اصلا ونضطر نحكي بهذا الموضوع.
بس انتري طان مدام التيكو انتري طان
بدنا نعمل شيء.
بيجي المصرف بيقول هذا بدي انطر ما بدي اعمل شيء. لا بدك تعمل شيء, بدك تعمل تيجي تجاه المودع, تجي تتفاوض انت والمودع, تحكي انت هذا مش هيك. انا بقول انا على طول بفضل انه يصير في اميكابل سيتلمنت مع المودع قبل ما يتم اللجوء الى القضاء. بس اذا انعدمت هالوسائل الحبيه او الوديه او المصرف ما عم بيتجاوب نهائيا وعم بيقول له للمودع روح دبر راسك, ساعتها المودع بده يلجأ للقضاء.
رح نسمع كمان رساله صوتيه بس عم تاخر. يلا مش الحال.
مرحبا لبنان الحر, كيفكم يا خي؟ معلش بدي احكي وسمنه. رحت على لبنان والمعجر تعاون مع البنك, المبلغ منه كبير, يعطيني اياهم للدولارات 400 قبله 400. رحت على بنك اس جي بي ال ورحت على بنك بيروت والمبلغ ببنك اس جي بي ال 13 دولار منه كبير, وببنك بيروت هو تشيك اللي هي عندهم 34,000. بنك بيروت قال لي بك تنطر استاذ ليجيك رسالة, وبعدها بتجي الرسالة, وصار لهم عنده يمكن شي 15 سنة. والاس جي بي ال ما تعاون معي, كل ما روح لعنده المبلغ 13,000 بيهربوا مني وبيقولوا لي في تعديل على التعميم 158. عند مين بدنا نتشكى؟
طيب حال ما لشي سميهم كلهم,
ذكر المصاريف وذكر الارقام, ذكر المونتون تبع حساباته,
مش مشكل. طب هون لمين بده يتوجه وعند مين بده يتشكى؟ بده يكلف محامي ولا كيف؟
بس للامانه
نعم.
انا اللي بعرفه انه بنك بيروت بلش فيه للتعميم, يعني عم بيطبوا. انا هذا اللي بعرفه. اس جي بي ال ما بعرف, ما عندي فكره صراحه.
عم بقول في تعديل قال له على التعميم.
إيه
في اصلا في اذا اذا حاط كثير طلعت
تعديل,
بس خلص ثبتوا على شيء بلشوا يطبقوا.
بلشوا يطبقوا. ما بعرف الاس جي بي ال شو عم بيحكوا, يعني شو عم بيقولوا له او شو الاسباب اللي عم بيعطوا له. بس بكافه الاحوال انا بدي يعني اوكي
وين بيتشكى؟ عم بقول لك
هو اذا بده يتشكى, اذا بده يلحق يتشكى, بيتشكى بس بهالمبلغ؟
بده يتشكى بكل شيء عنده, يظبط اموره.
لحقوا
عم بقول عنده 15 سنة في تشيك له 15 سنة. شو
ما بعرف يعني
مش مزحة هيدي.
شو قصة هذا التشيك ما بعرف,
بس انه منيح قادر تنطر 15 سنة هيدي منيحة. خلي اسمع كمان رسالة.
مرحبا لبنان الحر, بس بدي اسأل لا البنوكي ما بتقبض, ما بتاخد منا القرض, ياخدينه منا على السيارات, ياخدين منا باللبناني كله بيريحوا. هاي بيعملوا قانون اللي فيه سكر يسكر, ما فيه سكر يصفر, بس ياخدوا منا بعد علينا سنتين. قلنا يا خي خدوهم.
لا ما بيقبلوا, ما بيقبلوا, ما بيقبلوا. بركي صار ما صار وتغير القانون, ما بيقبلوا معه.
مدام قال لكم يعني هون اذا بدي كمان
يعني انا كان عندي نفس المشكله صراحه.
استنادا للي عم بيقولوا المسيو واللي ذكرتي حضرتك قبل شوي, انه مش مزبوط انه كل الديون عم تنرد باللبناني على 1005. مش مزبوط.
لا اللي عنده حساب بالدولار مجبور يشيلهم,
بيشيلوا له من حسابه بالدولار.
صح
يعني هو دي. طيب وقت تشيل من حسابي بالدولار وما تعطيني دولار, شو كنت عم تعمل
هون؟ كمان ما في عدل.
ايه بيشيل من حسابي بالدولار وما بيعطيني دولار.
كمان رح اسمع رسالة على 70-95-9-1-1-1, وأكيد المجال مفتوح لأي سؤال أو تعليق لماتر شرب النصار.
بونجور, يعطيكم العافية. عندي سؤالين إذا بتريدوا بدي أسألهم للماتر. أول سؤال, أنا عندي مبلغ بالبنك مجمد ومجمد شهري, وعم ياخدوا منه كل شهر 6 دولار بس ما عم بحطوا شي بالمقابل. شو مفروض أعمل أنا بهيدي الحالة؟ وتاني سؤال, القانون اللي صدر عن حاكم مصرف لبنان, عن مصرف لبنان 158, يلي بخلينا نسحب 400 دولار ومقابلهم 400 دولار باللبناني, هيدا القانون لازم نستفيد منه برأيك ماتر, أو في شيء هيك تريك بتخلينا مثلا نوقع على أشياء ما لازم نوقع عليها؟ مرسي كتير ويعطيكم العافية.
هلا انت حكيت عن قصة براءه الذمه بس أيه. ما بيسوى نرجع نعيد. انا
بالنسبه للسؤال الاول انه هي عندها حساب مجمد وعم بياخذوا منه 6 دولار, هذا اول شيء بدنا نشوف ليه عم بياخذوا 6 دولار, يعني شو التشارجز هيدي اللي عم بياخذوها, على اي اساس هيدي. اولا. ثانيا, جملا المصرف يكون في عنده عده اكاونتس, يعني بيشتغل عليهم، إذا كان مجمد أو حساب جاري. وبالحساب الجاري أوقات بيكون في أكاونتس سب أكاونتس، أو بيكون في أنواع معينة من أكاونتس معينة.
نعم.
بيكون بعض الأكاونتس بيكون في عليها فيز أو تشارجز، وأكاونتس ما بيكون في عليها فيز. أو هي بدها تشوف ساعتها مع المصرف شو الوسيلة الأفضل، يعني شو الأكاونت الأحسن تحط مصرياتها فيه ما يشارج عليها.
في يعني أنت بتنصح الناس تستفيد من هيدا التعميم ولا لا؟
لا، بالنسبة للتعميم موضوع تاني. بالنسبة للتعميم نقلك شغلة، يعني ما في يقول للمودع يعني استفيد أو ما تستفيد، في نبه على المخاطر.
مزبوط. هو بده يأخذ قرار، هو بده يأخذ قرار
100%. المودع بده يعرف أنه وقتها بده يستفيد من هذا التعميم عم يمضي على براءة ذمي. براءة ذمي
كل المصارف عم تبضي
بشكل عام.
بشكل عام نعم.
عم يمضوا على براءة ذمي تجاه المبلغ اللي عم بيشيلولك إيه من حسابك ويحطوه بالسب أكاونت، لأنه حسب هذا التعميم شو بصير؟ بيفتحوا لك سب اكاونت،
مزبوط،
بشو لك 50,000 بحطوه بالسب اكاونت، او مش ضروري 50,000، ممكن تعمليها على سنه. هلا بالتعديل اللي صار بتشيل 10,000 بتحطيها بالسب اكاونت، عم يمضوكي على براءه ذمه. بمعنى اذا وقفوا يعطوك اياهم بيقول لك ما فيك تلحقينا،
يعني ممكن يعطوك اياهم بالليره او بالعمله الوطنيه
وممكن يوقفوا.
وممكن يوقفوا بالمره. وكيف ترجع بتحصل عليهم؟
ما هذا السؤال.
تصير بحكم انت اللي حاصل على مصريتك،
بتروحي ساعتها بتروحي على القضاء بدك تشكي بالقضاء، بيقولوا لك ايه
ما انت ماضي
ماضي على براءة ذمي. هون بدنا نلفت نظر
مش
القضاء،
مش انت عم بتشدد مات انه حتى لو ماضي
المودع
وهو لا حول له ولا قوه،
ولا قوه،
مفروض القضاء ياخذ بعين الاعتبار انه هيدا الشيء.
القضاء مفترض يبطل هذا البند.
نعم.
هذا بند تعسفي اسدي، هذا بند يجب ان يبطل، لانه ما في انا الزم شخص مودع يتنازل عن حقه بالتقاضي مسبقا، بنفس الوقت عم بيجي المصرف يقول انا فيه ما اعطيك مصرياتك. بهيدا باي منطق قانوني، باي شرع، باي منطق سليم ممكن ينقبل؟ القضاء لازم ينتبه لهذا الموضوع ويبطل هذه البنود في حال بعدين صار في اشكاليات عليها.
يعني بضل املنا بالقضاء. مرحبا، انا جيشي مصرح من 6 اشهر لليوم بعد ما نزل معاشي الشهري. بسال بالجيش بيقولوا لي نزل معاشك من 3 اشهر، بسال البنك بيقول لي لا بعد ما نزل. ممكن تنوروني شو بعمل؟ نزل تعويض ومجمدينه لسنه، شو بتنصحوني اني اعمل؟
طب انا عارف اذا نزل او ما نزل، اول شيء يعني اذا نزل ومجمدينه شيء، واذا ما نزل شيء ثاني. إذا ما نزل ساعتها بده يراجع المؤسسة العسكرية ويشوف شو صاير.
عم بيقول آخر جملة قال نزل تعويض، يمكن قصده يقول قبل إنه من وقت ما تصرح عم يسأل وقالوا له لا.
أنا بعدين هلا أنا بعرف بياخدوا وقت، مدام قلتكو يعني
بياخدوا وقت.
إيه بياخدوا وقت، بس أوكي. إذا 6 شهور أو أقل ما بعرف.
رح جرب أخذ أكتر عدد ممكن قبل ما يخلص وقتنا.
إيه بونجور، يعطيكم العافية. عم بسمع ضيفك الكريم عم بيتفضل ويحكي عن المشاكل اللي عم نعاني منها كمودعين. كل اللي عم بيقوله صح، بس الحلول بعد ما عرفنا شو الحلول، يعني الحلول بالقانون ما وصلت لمحل. في كتير محاولات صارت بالعشرات يمكن بالميات، بعض أصحاب الشركات وبعض الأفراد حاولوا أنه يتشكوا على البنوك ليستردوا قسم من وديعتهم بالعملة الأجنبية. ما في قاضي عطى حكم بهالمجال. طيب، مع تطور الأحداث وانزلاء الأمور المالية لمطرح ما وصلنا اليوم، عنا خيار من اثنين، يا منضل ناخد على 3,900، يا منروح على الخيار الثاني اللي عطينا إيه مصرف لبنان، اللي هو القرار 158، تعميم 158. طيب، هون مصيبة وهون مصيبة، شو نعمل؟ ما هيركت هون 10% أو 80%، 85%، وهون هيركت أقل بشوي.
مضطر أقطشر الرسالة لأن خلص وقتنا. تعليق على السريع لأختم الحلقة.
الوسائل القانونية متعددة، في قضاء العجلة، في أحكام عم تطلع، في عندنا محاكم الأساس فينا نلجأ لها، محاكم المسؤولية، وفي عندنا وسائل قانونية كتير 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 فعالة بعد ما حدا نلجأ لها، اللي هي توقف المصرف عن الدفع. توقف المصرف عن الدفع يعني هون ساعتها المحاكم بيصير في عندنا تعيين لجنة بتحل مطرح مجلس الإدارة وتصير هي تدير المصرف.
نعم. أكل حال وقتنا خلص، بعتذر من كل اللي ما قدرت أخذ تعليقاتهم لأنه كتير كتار. إن شاء الله منكمل أكيد بموضوع مواضيع مماثلة بالحلقات اللي جاية. مرسي كتير لألك ماتر شرب النصار، بيتر حشاش، شكرا لألك، إلى اللقاء.
شكرا.